بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمة نصيحة لإخواننا السامعين هنا، وحيث كانت مطلوبة من إخواننا الزائرين من سريلانكا حفظ الله الجميع. والنصيحة التي نكررها لأنفسنا ولإخواننا المسلمين هي النصيحة بتقوى الله عز وجل والتفقه في الدين، فإن الله عز وجل أوضح في كتابه أن من اتقاه فرج عنه وحفظه، في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن من اتقى الله بصره في حوالك الظلمات وسائر الشدائد والموبقات. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأن من اتقى الله علمه ودله على كل خير. قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وأن من اتقى الله جعل له فرقانا وبصيرة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذا وعد الله الذي لا يخلف، وإنما نراه واقعا في المسلمين لهو بحاجة إلى رجوع إلى رب العالمين وتوبة إليه وإصلاح للخلل والزلل الحاصل في أوساط المسلمين حتى يتداركهم الله برحمته ويدفع عنهم البلاء ويكرمهم بالهدى والتقى. فإن ما من بلاء إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله: ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كل هذا بأسباب ذنوب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وربما كان أيضا هذا من علامات الساعة، حيث أنه يكثر الشر ويقل الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق. وقال: لا تقوم في الأرض من يقول الله الله. وهذا في آخر الزمان شيء حاصل، شيء مذكور في الأدلة: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وفي حديث أبي هريرة وجاء عن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة، أي خداعة أهلها، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، تكلم في أمر العامة. فهذه علامات وتوقيدات لحوالك الفتن، والسعيد فيها من عض على دينه بالنواجذ، لما ثبت من حديث الإرباض رضي الله عنه، وهو ممن نزل فيه قول الله عز وجل: لا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم مما أحزن لا يجد ما ينفقهم. أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وبعد ذكر هذا الاختلاف قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمعشر السامعين إخواني في الله، أوصي نفسي وإياكم بالعلم والعمل، فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في دينه وبصره فيه، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. وهكذا أيضا بالتوبة إلى الله حتى يدفع الله عن البلاء. قال الله عن قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالتوبة يدفع الله بها بلاء عن الأمة كما في هذه الآية وغيرها. وهكذا بالعناية بالتوحيد، فإن الله يحفظ أهله لقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم لهم الأمن وهم مهتدون. وأوصي نفسي وإياكم بإقامة شرع الله وحدود الله. في جامع الترمذي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يا غلام إني معلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإن نحن حققنا ما أراده الله سبحانه وتعالى منا علما وعملا ودعوة واستقامة على شرعه، كان ذلك من أسباب حفظ الله لنا ودفاعه عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. من أسباب تولي الله لنا، الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن أسباب أيضا نصر الله سبحانه للمؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والمقصود أنه ينصر على شيطانه وأعدائه. وهكذا من أسباب اجتماعنا وألفتنا معشر المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله وعصمتنا بذلك، فإنه لا يحصل تفرق إلا ببلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ في الصحيح بين قلوبكم. هذه كلمات مختصرات مجملها التواصي بتقوى الله عز وجل وإقامة توحيده وفقه دينه والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا مناط سعادة الدارين. ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ولا أنسى أن أحث إخوان السامعين هناك الاستفادة من أخيهم الحان حفظه الله، فعنده خيرا إن شاء الله فيما قد مكنه الله عز وجل من الإفادة إخواني هناك في سريلانكا، والحمد لله والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه اللقاء الطيبة مع شيخنا على هذا اللقاء الطيب مع شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. فهذه بعض الأسئلة موجهة إلى شيخنا ليجيب عنها. فالسؤال الأول يقول سائل: هناك امرأة يخرج من رحمها دم بسبب ما عندها من الخلل في الهرمون، وعادة هذا الدم إذا استمر معها أشهرا أي مدة طويلة هل يدخل في أحكام الحيض؟ فهل تصلي أو لا أي في وقتها هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبعه لا أما بعد. نزول عند طلب أخينا من الحان وإخوانه العمار سلمان توفقهم الله الإجابة عن هذه الأسئلة فإنه من إخواننا وطلابنا هناك، والجواب أنه إذا حصل أن المرأة حاضت فإنها تنظر إن كان هذا له رائحة أسود يعرف كما في الرواية يعرف إليه رائحة فهو حيض، وإن كان أيضا في أيام عادتها وحيضها فهو حيض، وإن كان أمرا ملتبسا ولم تعرف بهاتين الصفتين فإنها تعامل نفسها معاملة في أيام حيضها، ومع ذلك تعتبر ركض الشيطان أو مرضا أو علة فتغتسل في نهاية مدة حيضها كما جاء في حديث تتحيض ثم تصلي وتعامل معاملة الطاهرة الطاهرة بعد ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تاجر يرحل من مكان إلى آخر ولديه مال ليركب السيارات الجراء، ولكن يركب الحافلات، والحافلات هذه يوجد فيها من الاختلاط، فما حكم هذا علما أن السيارات الأجرة تكلف؟
الجواب: من خشي على قلبه المرض والفتنة وله قدرة أن يتنحى عن ذلك السبب وجب عليه ما دام مستطيعا بأدنى سبب يستطيع اجتنابه، لما في الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنه وهو صحابي وأبو الصحابي لكن رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيحرص المسلم على قلبه فإنه مدار هذا الجسد عليه، مدار صلاحه وفساده عليه، وفساد القلب من أسبابه إما النظر إما الشبهة إما الشهوة إما الشهوة، النظر سهم مصموم من سهام إبليس وأضراره على القلب معروفة، فوجب على من استطاع اجتناب ما يضره في دينه أو في دنياه نعم ذلك وضرر. هذا أمر. الأمر الثاني: إن ابتلي مثلا لعدم قدرته أو كانت له قدرة ولكنه شح ابتلي بالركوب في مكان فيه رجال ونساء غض بصره وجلس بجانب الرجال ولا يسمع للنساء تكون بجانبه تجلس بجانبه حتى لا يحصل له مزيد من الفتنة حتى يدفع ذلك الشر أو أقل ما فيه بعض ذلك الشر عن نفسه، وإلا هو واجب عليه على ما استطاع أن يركب في سيارة لا فتنة فيها ولا فيها اختلاط بمثل هذا الحال، فإنه يقوم بذلك الواجب ويخلف الله هذا. ولا يظن أن من ركب مع محرمه أو مع زوجته والآخر كذلك أن هذا اختلاط، هذا ليس اختلاط، كون الإنسان يحمي أهله والآخر كذلك هذا قد كان يحصل هذا ولا يزال يحصل في الحج ولا يزال يحصل في الفتنة، وليس هذا من أسباب اختلاط الفتنة. أما اختلاط الفتنة أن تكون مثلا رجل أجنبي بجانب امرأة أجنبية أو امرأة لا محرم لها يعني تمشي بين الرجال، من هنا تحصل الفتنة ويحصل الضرر، هذا الذي مضمونه ما دلت عليه أدلة الاختلاط وما تضمنه الفتنة بذلك.
حفظكم الله. سائل يقول أنه يخرج منه شيء من مني بعد الغسل من الجماع، فما حكم هذا وماذا عليه؟
يغسل ذكره ويتوضأ، هذا لعله مدي وبعد الغسل لا يعيد الغسل، يغسل ذكره وكفى. إن كان قد توضأ يعيد الوضوء لأن هذا ناقض الوضوء، وإن لم يكن يريد الوضوء يغسل ذكره وكفى.
بارك الله فيكم. ما حكم تعدد الولائم وما حكم الاجتماع على الطعام بالدعوة إما قبل الوليمة أو بعدها، وهذا الاجتماع متعلق بالزواج؟
تعدد الولائم يعني تعني أنه يجمعون وليمة أكثر من وليمة مكان واحد،
يعني أكثر من وليمة واحدة مثلا اليوم وليمة وغدا وبعد غد هكذا
لعرس واحد؟
نعم
لعرس واحد.
نعم
الذي ينبغي أن تكون وليمة واحدة، وإذا أراد أن يكثر من إطعام الناس ويطعم الأعداد الكثيرة فعل، لكن أما أنه يطعم في كل يوم وليمة وكل يوم يكرر ذلك لمدة عدة أيام هذا ليس مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع نسائه، وأولم باللحم وأولم السويق وأولم الثور وأولم كذا بعدة أنواع حسب ما يتيسر له، وأولم عبد الرحمن بن عوف وقال له أولم ولو بشاه، بارك الله لك أولم ولو بشاه، وأولم كذلك أبو بكر على زواجه في زواجه بأسماء، لكن كونه كل يوم وهو يزيد ويكرر 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 هذا شيء من الترف أو شيء من الإسراف، ولا ينبغي ذلك، فيكفي أن يولم في يوم واحد، ويكفي مثلا إذا احتاج إلى اليوم وجاء ناس في الليل وجاء كذا ما بقي من الطعام أكملوه.
نعم. ما حكم دعوة الناس لمجلس النكاح أي مجلس الذي يعقد فيه، وما حكم أخذه في المساجد النكاح أي العقد
في المساجد؟ تحري أن يكون في المسجد لكسب البركة، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما اتفق الإنسان له أنه في البيت في المسجد في المجلس فعل ذلك. نعم. والاجتماع لذلك وتحريه ودعوة الناس إلى دعوة الناس أيضا ما كان الأصحاب يفعلون ذلك، وإن وافق كونه في حال اجتماع لا بأس.
هل يعد بدعة؟
تحري كونه في المسجد التبرك. نعم.
والدعوة الناس
وأيضا تحري اجتماع الناس لذلك أيضا ما كان يفعلون وطعام لم تتصد جمعهم لما يسمى بالنثار. النثار جاءت فيه عدة أحاديث كلها فيها ضعف، ومجموعها ما أخذ بها لا ينكر عليه، إذا كان يجمعهم لهذا النثار إذا كان قد رأى مثلا من تحسين بعضهم ينكر عليه.
جزاكم الله خيرا. أفدنا بارك الله فيكم، ما تعريف السفر وكيف يعرف السفر؟
السفر هو من قوله أسفر، يعني قوله أسفر معنى طلع الصبح، فهو ما يسفر عن الرجال، يسفر عن والمرأة أسفرت عن وجهها إذا كشفت عن وجهها، وأسفرت الشمس إذا طلع ضوها، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح هو الضرب في الأرض، السير في الأرض، يعني إلى مسافة تبلغ حد السفر على حد التعريف الشرعي. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهناك خلاف في تحديد مسافة السفر، وأقرب الأقوال ما دل عليه حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ما أدري محرم، وفي لفظ مسيرة ليلة، وفي لفظ مسيرة يوم، فإذا سافر إنسان مسيرة يوم ذهاب نص رجع نص ورجع نص اعتبر جماعة من أهل لهذا الحديث سفرا، ولا يعني على الطيارة ولا السيارة، يعني على نفس المكان مقدام أو الشمير أو مكان الرواح التي هي سفر معتاد.
عفكم الله. كم المدة التي يجوز فيها القصر للمسافر؟
إن كان ضاربا في الأرض فهذا لا خلاف أنه مسافر، ولو مكث في ذلك، وإن كان على سيارة أجرة أو كان تاجرا يذهب فهذا مسافر، وله أن يصوم بقي عمره على هذا الحال، يذهب يعني في مدة سفره يصوم. وإن كان نازلا أيضا، نازلا في مكان ويريد أن يرتحل دون أربعة أيام فهو مسافر، قد نزل في حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا وقصر. وإن كان مترددا يريد أن يرجع لكن منعه عن ذلك السفر، إما ثلوج وإما كذلك أيضا ما وجد تأشيرة وإما ما إلى ذلك من أسباب، فله أن يقصر. ومكث عبد الله بن عمر ستة أشهر وهو يقصر بأذى الوجهان، واتفق أهل العلم قال إن أجمعوا على أنه يقصر ولم يكث سنة، أي عدة سنين. نعم. ففي هذا. أما بالنسبة للمدة ما لم يكن عازما على الإقامة فإن أقام أربعة أيام أو أربعة أيام فما فوق أتم، وما دون أربعة أيام يقصر عند الجمهور هو الأرجح.
أحسن الله إليكم. مسافر وصل إلى مكة في يوم الاثنين ومكث خمسة أيام ثم رحل إلى المدينة في يوم السبت وعاد إلى مكة يوم الأحد، إذا كان سفره من مكة بعد يوم من يوم السبت أي يوم الاثنين، هل يعد مسافرا أم مقيما في مكة؟ وهل يقصر الصلاة
أم رجع لا؟ من المدينة ونوى بعد يوم مثلا من السفر؟
نعم
ما زال سافر يعتبر، لأنه عاد إلى سفره وما بقيه اليوم واحد وسافر يعتبر.
وإن كانت مدة بقائه من مكثه الأول في مكة كانت أكثر من أربعة
أيام، تجدد سفره.
جزاكم الله خيرا. ما حكم استخدام العطور التي فيها كحول؟
قد أجبنا على هذا أكثر من مرة، وحاصلوا إذا كان كحول أكثر فيها والغالب عليها تمتنع، إذا كان كحول أغلب عليها تمتنع.
ما حكم شرب ما يسمى البيرة أي الجعة؟
البيرة
التي هي خالية من الكحول كما يسمونها،
والله دع ما يريبك إلى ما يريبك، ما يطال فيها تركها بأصل أنها فيها ريبة عند بعضهم تمتنع.
حفظكم الله. كيف يعرف يوم العرفة لمن يعيش خارج المملكة أي برؤية هلال برؤية الهلال في المملكة أو في بلده؟
في المملكة إذا كان في أيام الحج فإنه يعتبر ذلك برؤية أيام الحج ويعيد من الحجاج، إلا إذا كان مثلا مسافة بعيدة كما يقولون، يعني كما جاء في حديث ابن عباس الذي هو تفاوت الأقطار، كان يكون هنا يشرب في وقت هنا يغرب في وقت غروبها، تختلف المسافة ومطالع الأهلة، فهنا خلاف بين أهل العلم هو رؤيتهم.
جزاكم الله خير.
تختلف مطالع الأهلة عندهم. بعض الأماكن نحن عندنا الليل هنا وهو عند النهار، هذا اختلاف المطالع.
بارك الله فيكم. ما حكم وضع الصنادق في المساجد لحاجة المسجد؟
هذا ما كان يفعله السلفيين.
بارك الله فيكم. ما حكم وضع الستائر بين الرجال والنساء في المساجد؟ هل يعد بدعة؟ لأن بعض الناس يقول إنها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل كذا.
إلا سنة، بل هذا يعتبر يعني سنة. كانت عائشة لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لا منعهن المساجد، ومن السنة وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن وراء حجاب، هذا ما دل عليه القرآن. فمثل هذا تحصل فتنة، واجب تجنيب الرجال عن النساء حتى لا تحصل فتنة. والذي يقول هذه بدعة معناه يدعي للاختلاط أم ماذا؟ هذا غلط. ستارة أو حاجز أو تكون في مسجد يعني ملاصق لمسجد الرجال أو ما إلى ذلك، بما يفصل النساء عن الرجال.
إذا كان قسم النساء منفصل بالكلية من قسم الرجال، هل هذا يعني هل هناك محظور على هذا؟
لا.
بارك الله فيك.
صلي خلف الإمام إن كان النساء خلف الإمام، صلي خلفه ويكون ملاصقا لا يكون مفاوتا كثيرا. صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام وكان صلى خلفهم رأيدا.
السؤال الأخير جزاكم الله خيرا. وما حكم الخطيب أي الذي يخطب في يوم العيد الذي بعد خطبته يذهب إلى النساء ويعطيهم موعظة ثم يجعل من يجمع من صدقاتهن ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
بغير حجاب مباشرة؟
نعم. هذا في مصلى العيد،
لكن يذهب إلى النساء مباشرة؟
نعم.
ذاك بمنزلة الوالد وهذا بمنزلة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لنا بمنزلة الوالد فعل هذا، وكون هذا يذهب إلى النساء ويحاضر النساء بغير حائل، هذا لا شك أن الشيطان يعني أنه ضرر على الرجال وعلى النساء، وهذا يعني تسلط الشيطان في مثل هذا وتفسد القلوب بسبب الاختلاط. يعني بمنزلة الشيطان، لا على أننا نقول من الشيطان، لكن منزلة فتنة الشيطان عليه، هذا من تلبيس الشيطان، فيجتنب ذلك. بارك الله فيك.
وما حكم جمع صدقاتهن؟
هو كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، يعني كل إنسان يحث إذا رأى مقتضى ذلك حتى الرجال والنساء من وراء حجاب لا معنى، أما في مثل هذا الكيفية هذا غلط، هذا اختلاط، هذه فتنة. قل من يغضن أبصارهم، وقالوا قل من الناس يغضن أبصارهم. إلى هنا
جزاك الله
خير. بارك الله فيكم، الله يحفظنا وإياكم.